بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا نقول في آخر الحلقة الماضية إن الله عز وجل خلق المال لكي يزج به في سوق التعامل، فالأصل في المال ألا يؤخذ بعيدا عن التداول وسوق التعامل بين الناس، ولذلك فقد حرم الله سبحانه وتعالى ما سماه بالكنز، بل هدد عليه تهديدا خطيرا، فقال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. التهديد كما ترون خطير، وهذا التهديد كله في مقابل من يبعد المال ويحجزه عن الطرح به في سوق التعامل. فكأن الله عز وجل يقول: إنني خلقت هذا المال ليكون أداة حركة فيما بينكم، ولكي يكون ميزان تبادل للمنافع بين الذين يتعاونون لتقديم المنافع لأفراد المجتمع الإنساني. فلا شك أن الذين يحجزون هذا المال عن سوق التعامل ويجمعونه بعيدا عن التداول في صناديقهم أو في أدراجهم يناقضون الحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى المال من أجلها. ولكني قلت لكم إن كفارة هذا الكنز أن يؤدي الإنسان حقه، حق هذا المال، إن للنفس والأسرة والأرحام وإن للمجتمع. فإذا أدى الإنسان هذه الحقوق بدءا من نفسه فأسرته وأولاده، ثم أدى حقوق المحتاجين كما سنتحدث، ثم استبقى البقية عنده، فإن اسم الكنز يرتفع عند جمهور الفقهاء. ولكن يستحسن على الرغم من هذا بالإنسان أن لا يدخر المال بعد ذلك إلا ريثما تتهيأ أمامه ظروف تسمح بطرحه في سوق التعامل، أي أن الإنسان في بعض الأحيان يمر بظروف تمنعه من أن يلقي بماله ويطرحه في سوق التعامل، إما لعدم توفر ثقة، وإما لأنه لا يجد لعارض من العوارض سوقا رائجة يمكن أن يتعامل معها على أساس من المال الذي لديه، ولذلك فهو ينتظر الفرص السانحة. لا عليه، ولا مانع في هذه الحالة من الانتظار، لكن على كل الأحوال ينبغي أن نعلم أن الأصل في المال أن يلقى ويطرح به في سوق التداول والتعامل، وليس الأصل فيه أن يحجز عن هذا السوق نهائيا. ينبغي أن نضع هذه الحقيقة في اعتبارنا، لكن نقول في الوقت ذاته كما قال علماء الشريعة الإسلامية: إن على المجتمع أن يهيئ لأصحاب الأموال الظروف التي تشجعهم على تنفيذ هذه الحكمة الربانية، والتي تقطع أعذارهم التي يعتذرون بها. فمثلا ينبغي دائما أن يعلم المجتمع أن رأس مال الاقتصاد الأول لا يتمثل في السيولة والكم الذي تتكون السيولة منه، ولكن رأس المال الذخر الاقتصادي إنما يتكون في الثقة التي ينبغي أن تشيع بين أفراد المجتمع جميعا. بمقدار ما تتنامى هذه الثقة في المجتمع، بمقدار ما يتحقق رأس مال أساسي اقتصادي، يأتي بعد ذلك في الدرجة الثانية السيولة التي تشكل فعلا رأس مال كبير للحركة والازدهار الاقتصادي. ولذلك فقد كانت الشريعة الإسلامية هي أول من نبه إلى ضرورة غرس الثقة كرأس مال اقتصادي في المجتمع دائما. ثم إن الاقتصاد العالمي يدرس هذه الظاهرة ويضع لذلك السبل المختلفة المتطورة، أي يجب لكي يزدهر الاقتصاد في أي مجتمع من المجتمعات أن تتنامى الثقة بين أفراد هذا المجتمع، وأن تختفي أسباب المخاوف أيا كانت. فإذا وجدت هذه الثقة وزالت أسباب المخاوف ظهرت الأموال إن كانت قليلة أو كثيرة. وعندما تظهر الأموال نجد أن سوق التعامل قد ازدهر، وأن الدرجة الثانية من رأس المال قد ظهر، ألا وهو الكم الذي يتمثل في السيولة المالية. هذا شيء كنا قد ذكرناه باختصار في آخر الحلقة الماضية. والآن نواصل حديثنا أيها السادة والسيدات في هذا الموضوع الشائق والمهم جدا فيما أتصور، من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. ولكن ينبغي أن نلاحظ أننا ندرس هذا الجانب من زاوية الشريعة الإسلامية لكي يتبين لنا جميعا كم وكم اهتمت الشريعة الإسلامية بازدهار المجتمع، آنا من الجانب الأخلاقي، آنا من الجانب الاقتصادي، آنا من جانب موازين العدالة التي ينبغي أن تشيع في المجتمع. ثم إن الشريعة الإسلامية تلفت النظر إلى أن هذه الجوانب كلها تشكل ما يشبه الشبكة، فهي جميعا تتلاقى متعاونة. الزاوية الأخلاقية، زاوية الفضيلة والأخلاق، تدعم زاوية العدالة، وزاوية العدالة تدعم زاوية الأخلاق والفضيلة، والزاوية الاقتصادية كما ترسمها الشريعة الإسلامية تدعم هاتين الزاويتين معا. وإذا انشلت فاعلية إحدى هذه الزوايا فإن الضعف أو العطب يسري إلى الزاويتين الأخريين. ينبغي أن نعلم هذا جيدا أيها الإخوة، لنعلم مدى رحمة الله عز وجل بعباده إذ شرفهم بهذه الشريعة الغراء. والآن رب رجل يسألنا: لدي مال وفير أو قليل ولا أريد أن أكنزه كما حذر الله عز وجل، وأريد أن أطرحه جهد استطاعتي في سوق التعامل، وأريد أن أوظفه للمهام التي كلفني الله عز وجل بها، فما الذي ينبغي أن أصنع؟ وما هي سياسة الإنفاق التي ينبغي أن أسير وراءها؟ الجواب عنها أولا، وانطلاقا من قولنا إن الله عز وجل إنما خلق المال ووضعه بين أيدي عباده من أجل أن يتداولوه فيما بينهم أداة لنشاط السبل التعاونية، انطلاقا من هذا نقول إن على الإنسان أن يعلم أنه يجب أن يعود أولا بهذا المال على نفسه. فإذا بقيت من هذا المال بقية بعد أن يعود به على نفسه وضروريات عيشه، ينبغي أن يعود بهذه البقية على أولاده وزوجه. فإذا نظر وتبين له أنه قد بقيت بقية بعد ذلك أيضا، فينبغي أن يعود به على ذوي رحمه وخدمه. فإذا وجد أن بقية أيضا لا تزال باقية بعد ذلك، فعليه أن يرعى شأن نفسه بذلك. ممكن أن يجمع المال، هذا المال الباقي، لكي يجعل منه نواة رأس مال تجاري مثلا. يمكن أن يخطر في باله أن يجمع هذا المال ليبني به مشروعا اقتصاديا معينا، قد يخطر في باله أن يعود به على الفقراء والمحتاجين. أيا كان الأمر، فإن الذي يهمني أن ألفت نظركم إلى هذا النهج الذي لم يتركنا الله عز وجل مختارين فيه في بادئ الأمر، ثم أعطانا الاختيار في النهاية. في بادئ الأمر يجب أن أعود بهذا المال على نفسي، وينبغي أن أعلم أن شخصي يقف في الرتبة الأولى بالنسبة للتمتع بما أملك، فإذا زادت بقية أعود به على أولادي وزوجي، إذا زادت بقية أعود به على أرحامي أقاربي الحواشي، زادت بقية هنا يأتي الاختيار. تقول الشريعة الإسلامية أنت أبصر، انظر إلى المصلحة الاقتصادية التي تنسجم معها في مجتمعك في بلدك، فافعل بهذا المال ما تشاء على أن لا تخرج في سياسة هذا المال والتعامل معه عن النهج الذي شرعه الله عز وجل. وانظروا في هذا إلى الحديث الذي يرويه أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا رسول الله الناس إلى الصدقة والإنفاق، قال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: عد به أو تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خدمك أو ذوي أرحامك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. طبعا نحن نلاحظ أن هذا الرجل إنما افترض هذا السؤال افتراضا، وإلا فلو كانت عنده هذه الدنانير لقال بادئ ذي بدء عندي 5 دنانير مثلا، ولكنه أراد أن يعلم حكم الشرع فيما يتعلق بهذه المشكلة. لو أن إنسانا لا يملك إلا درهما أو دينارا واحدا، وهو لا يستطيع أن يعود به على كل من هو مسؤول عنهم، مشكلة. ماذا تقول الشريعة الإسلامية في هذه الحالة؟ هذا ما أراد الرجل أن يعلمه، ولذلك افترض من نفسه إنسانا لا يملك إلا دينارا واحدا، ثم افترض أنه يملك دينارا ثانيا، ثم افترض أنه يملك ثالثا، لكي يعلم الجواب عن هذه المشكلة. وتلاحظون جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: تصدق به على نفسك، أي إذا ضاق المال عن أن يستوعب حاجة الجميع فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا هو حكم الشرع، هذا ما شرعه الله، لا ما فرضه أو أوجبه الله عز وجل. وفرق بين هذا وذاك، أي أنني أستطيع في هذه الحالة أن أبدأ بنفسي، وهذا شيء شرعه الله عز وجل لي، لأن هذا المال لا يكاد يكفي أحدا غيري. لكن لو فرضنا أنني أحببت أن أوثر، لو فرضنا أنني أحببت أن أقطع هذا المال عن نفسي وأنا أمر في حالة ضرورة، ورغبت أن أعود به إلى زوجي وأولادي، هل هنالك ما يمنع؟ لا، ليس هنالك ما يمنع. لكن الشريعة الإسلامية أيها السادة والسيدات فرقت بين موازين العدالة ومقاطع الحلال والحرام وبين موازين الإيثار. أحكام الإيثار، أحكام التضحية، أحكام التفضل على الآخرين، تأتي فيما يتعلق بمرحلة أخرى، يأتي بالنساحة الأخلاقيات، بالنساحة الدعوة إلى المثاليات، لكن ليس جميع الناس مهيئين لأن يكونوا على هذا المستوى المثالي. فالشريعة الإسلامية تخاطب الناس خطابين اثنين، تخاطبهم خطابا عاما تخاطب الجميع، هنا إنما تلزمهم بموازين العدالة وتحاكمهم إلى مقاطع الأحكام الحلال والحرام. من الأحكام التي تتعلق بهذا الجانب أن الإنسان إذا وجد نفسه لا يملك من المال إلا ما يكفي واحدا فقط، فإن الشريعة تجيز له أن يعود بهذا المال على نفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا هو الحكم الأساسي الذي يخاطب الله به الناس جميعا، بعيدا عن مقاييس المثالية، بعيدا عن موازين الإيثار التي يدعو إليها الإسلام. فأما إذا جاء إنسان وقال ولكني أحب أن أكون من المؤثرين، أحب أن أكون من المضحين، تقول له الشريعة الإسلامية مرحبا بك، إذن فإن آثرت غيرك فلك ثواب كبير وأجر عظيم على ذلك. يجوز للأم أن تعود بهذا الطعام اليسير الذي لا يكاد يكفي إلا لشخص واحد، يجوز لها أن تعود به على أولادها. وإن أصابها من ذلك الضنك، وإن شعرت أنها قد زجت بنفسها من ذلك في ساحة خطر، نعم، وهذا لا يسمى انتحارا بشكل من الأشكال، بل هذا من قبيل الإيثار المشروع الذي يدخل في نطاق قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويدخل في مقياس قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الضنك. نعم، لذلك أريد أيها الإخوة أن تعلموا هذا المعنى الجيد الذي تفتقر إليه القوانين جميعا، ولكنه معنى تغنى به الشريعة الإسلامية فقط. أي لاحظوا، القوانين لا تعلم شيئا اسمه موازين الإيثار، موازين الفضيلة، ما يتعلق بهذه الأمور، وإنما القوانين تسير وراء مقاطع الأحكام فقط. فالقوانين لا ترسم إلا أن هذا يجوز وهذا غير جائز وهذا يعرض صاحبه لعقوبة ونحو ذلك. أما معاني الأخلاق فالقوانين لا تملك أن تتعامل مع هذه المعاني. أما الشريعة الإسلامية فهي تخاطب الناس على درجتين، تخاطب الناس على درجة يتجه الخطاب من منطلقها إليهم جميعا، وهي في هذا تسد مسد القوانين وتسير طبقا لما تسير عليه القوانين. ثم إنها تخاطبهم بدرجة ثانية، تخاطب الناس لكن على مستوى أخلاقي، تدفعهم إلى الإيثار، تدفعهم إلى التضحية، تدفعهم إلى نكران الذات، تشجع هؤلاء الناس على أن يستبدلوا بالمغنم الدنيوي مغنما أخرويا، على أن يستبدلوا بزهرة هذه الحياة الدنيا الأجر المدخر لهم، أي للمؤثرين وللمضحين عند الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو يدعو الناس إلى الإنفاق، وقام رجل فسأله عندي دينار ماذا أصنع به، هل ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرع في هذه الحالة أن يخاطب هذا الإنسان، وهو خطاب في الوقت ذاته للناس جميعا، على مستوى الحكم القانوني التشريعي أم على مستوى الحكم الأخلاقي؟ لا، هنا يخاطبه على مستوى الحكم التشريعي، لذلك قال له تصدق به على نفسك، أي تملك أن تحجز هذا المال القليل اليسير عن الآخرين وتنفقه على نفسك. ثم جاءت الفرضية الثانية، قال طيب عندي آخر، قال تصدق به على ولدك وزوجك. تأتي هنا الدرجة الثانية فالثالث. قال طيب افرض أن عندي دينارا ثالثا أو رابعا، قال تصدق به على ذوي رحمك وخدمك، هذه هي الدرجة الأخيرة. قال فلنفرض أن عندي دينارا آخر. هنا أعطاه رسول الله الحرية، قال له أنت أبصر. لماذا قال له أنت أبصر؟ لماذا لم يقل له عد به إلى بقية المحتاجين؟ لو قال له تصدق به على بقية المحتاجين لكان هذا حكما تشريعيا مفاده أنه لا يجوز للناس أن يدخر في بيته درهما ولا دينارا، بل ينبغي أن يعود به على الناس جميعا طبق هذا السلم من الدرجات، يعود به أولا على نفسه، إن زاد على أهله وأولاده، إن زاد على خدمه وأرحامه، إن زاد على بقية المحتاجين. إذن هذا يعني أنني لا يجوز أن أدخر شيئا من المال عندي، وفي هذا ما يحرج. ثم إن في هذا ما يتعارض مع عدالة الله سبحانه وتعالى وحكمة وجود المال. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأخيرة أنت أبصر، أي أنت حر. لكن ما قال له أنت حر تفعل بالمال ما يوحي إليك به هواك، وإنما قال له أنت أبصر أي بالمصلحة، انظر إلى المصلحة المشروعة فاتبعها. هنا فتح الشارع أمامنا أمام أصحاب الأموال بعد هذه الواجبات المتدرجة، إذا بقيت بقية فتح أمامنا المجال لحرية واسعة نتحرك بها. أنت أبصر، انظر إلى هذا المال، بوسعك أن تجمعه ليزداد ثم ليزداد ثم ليزداد، أملا في أن توظفه في مشروع تجاري جيد. بوسعك أن تجعل منه أداة للتوسع على نفسك وعلى أسرتك وأولادك، كنت تنفق عليهم ضمن دائرة ضيقة. بوسعك إذا رأيت أن لديك مزيدا من المال أن توسع هذه الدائرة، إن في المأكل وإن في المشرب وإن في المسكن وإن في الأثاث، لا مانع. بوسعك إذا رأيت وشرح الله صدرك أن تزيد من هذا المال وتعطيه لمن يشترك معك فيه ضمن مشروع تجاري معين، ضمن مشروع زراعي معين، وبوسعك إن أحببت أن تنفقه على المحتاجين. لكنني لا ألزمك، لا ألزمك أن تعود به على المحتاجين، لأن في هذا ما يرهق. وهذا يعيدنا إلى قول الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكم فيحفكموها تبخلوا ويخرج أضغانكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الله سبحانه وتعالى عندما وضع المال بين أيديكم وعلم أن الشح مهيمن، لا يسألكم أموالكم هكذا عنوة أن تفرقوها بين الناس، لا، وضع أمامكم مشروعا لإنفاق جزئي يحقق مصالحكم ومصالح أهليكم ومجتمعكم، ثم أنتم أحرار بعد ذلك في أن تسوس المال على النهج الذي ترون، لكن ضمن الخطة المشروعة التي وضعها الله عز وجل أمامكم، أي ضمن الخطوط العريضة التي أمركم الله أن تتحركوا في داخلها، أي على أن لا تتجاوزوا هذا الخط العريضة بشكل من الأشكال. وأعود مرة أخرى فأطلب منكم أن تتأملوا في هذا الحوار الطريف الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه، هو يفترض المال شيئا وراء شيء هكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه وينبهه إلى السياسة الراشدة التي ينبغي أن يتبعها في إنفاق المال طبق سلم الأولويات، هذا النفس أولا، الأولاد والزوجة ثانيا، الأرحام الأقربون ثالثا وبعد ذلك أنت أبصر، أنت أبصر على أن تتحرك ضمن ما تقتضيه المصلحة، أنت أبصر على أساس أن تتحرك ضمن ما رسمته لك الشريعة الإسلامية. والآن أيها الإخوة، نعود إلى هذا الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجعله منطلقنا في التفاصيل التي سنتحدث عنها. منهج الإنفاق على النفس وعلى الأسرة وعلى الأولاد كيف ينبغي أن يكون؟ وما هي حدود الإنفاق التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان إن على النفس وإن على الآخرين؟ أقول أولا بكلمة جامعة، ثم إننا نقتحم التفاصيل التي ينبغي أن ندخل فيها. يجب على الإنسان عندما يسوس المال وعندما يحاول أن ينفق منه على نفسه وعلى الآخرين أن لا يسرف، هذا هو الأساس الأوحد، أن لا يسرف. لكن ما معنى أن لا يسرف؟ كلمة الإسراف هذه كلمة عائمة ربما، وكلمة ذات دلالات مطاطية ربما عند تصور كثير من الناس. باختصار، معنى الإسراف أن يتجاوز الإنسان في الإنفاق الحد الذي شرعه الله عز وجل. فإذا التزم الإنسان في إنفاق المال على نفسه وعلى الآخرين النهج الذي شرعه الله عز وجل فهذا جائز، مهما كان نوع الإنفاق ومهما تطور وتحول وتبدل. ولكن إذا تجاوز الإنسان النهج الذي شرعه الله عز وجل فلنعلم أولا أن هذا النهج أصبح يسمى، هذا الخروج على النهج أصبح يسمى إسرافا، والإسراف محرم. وكلكم فيما أعتقد قرأ أو سمع قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والنهي هنا دليل على الحرمة كما قال العلماء. وكلنا سمع قول الله سبحانه وتعالى، سمع قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية ضمن آيات أخرى في آخر الفرقان يحدثنا الله عز وجل عن صفات الصالحين من عباده، وجمع في الواقع في هذه الآيات كل الصفات العريضة التي ميز الله بها عباده الصالحين عن غيرهم. من هذه الصفات أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكلكم أيضا قرأ قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن الإسراف حرام بهذه الأدلة التي تلوناها من كتاب الله عز وجل. وقد علمنا أن الإسراف هو أن يتجاوز الإنسان في سياسة المال وإنفاقه الحد الذي شرعه الله عز وجل. وكأني بكم تقولون: فما هي الحدود التي شرعها الله وما هي الحواجز التي تقوم بين ما قد شرع وبين ما قد منع؟ الجواب عن هذا يدخلنا في حديث طويل الواقع، وأعتقد أن الوقت قد تداركنا، فلنرجع الحديث عن ذلك إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نواصل حديثنا عن المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا في نهاية الحلقة الماضية إلى التساؤل عن المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان في سياسة المال وإنفاقه على نفسه وأهله وأقاربه والآخرين. وكان الجواب عن ذلك للإنسان أن يتوسع في سياسة الإنفاق هذه كما يشاء، على أن لا يخرج عن النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وعن الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك. فإن هو خرج عن هذه الحدود سمي عمله إسرافا وسمي هو مسرفا. وقد عرفنا أن الله عز وجل حرم الإسراف في كتابه وأكد ذلك مرارا في كثير من آي كتابه المبين. وعندما تساءلنا عن معنى الإسراف، وهي كلمة عادية فيما يتعامل به كثير من الناس اليوم، قلنا لا، هي كلمة نسبية في أعراف الناس، ولكنها كلمة ذات معنى محدد في ميزان الشريعة الإسلامية. كل سياسة للمال وعملية الإنفاق لا تخرج عن الخطوط العريضة التي رسمها الله فهي بعيدة كل البعد عن الإسراف. وكل تجاوز لهذه الحدود المشروعة فهو يعني الإسراف ذاته، ولذلك فهو عمل محرم. ولكن عدنا فتساءلنا، فما هي الحدود المحرمة؟ ما هي الأشياء التي إن اقتحمها الإنسان تجاوز المباح إلى غيره، حتى نعلم بالتالي أننا قد دخلنا إلى ساحة الإسراف وابتعدنا عن ساحة النفقة المشروعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. هنالك أيها الإخوة صور كثيرة للخروج بالمال عن النهج الذي شرعه الله عز وجل، ولكني أستطيع أن ألخص هذه الصور الكثيرة في ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يستعمل الإنسان المال في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أصل تعامل الإنسان بالمال غير مشروع فهذا العمل داخل في الإسراف في الواقع، ذلك لأن هذا السبيل الذي سلكه الإنسان سبيل لم يؤذن له به من قبل الله سبحانه وتعالى. ولنضرب لذلك ببعض الأمثلة. استعمال أواني الذهب والفضة للأكل فيها أو الشرب بها، هذا استعمال لمال في وجه غير شرعي لم يشرعه الله عز وجل بادئ ذي بدأ، إذن هو تجاوز للنهج المشروع، ومن ثم فهو دخول في ساحة الإسراف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والأمر لا يحصر أو لا ينحصر ضمن نطاق استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل فيها أو الشرب فيها، لا، بل يدخل في ذلك أيضا اتخاذ هذه الأواني أو اتخاذ زخارف الذهب والفضة أداة زينة في المنزل، تنثر هذه الأدوات في زوايا الدار مثلا من ذهب أو فضة أو نحو ذلك. هذا العمل يدخل في الإسراف. لماذا؟ لأن هذا العمل خروج بالمال عن النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هل من دليل على ذلك؟ نعم، الدليل على ذلك حديث أم سلمة الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أم سلمة: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعندما وقف العلماء على هذا الكلام تنبهوا إلى ظاهرة، وهي أن الذي يستعمل ملاعق أو أواني
الذهب والفضة للأكل فيها أو الشرب بها، هذا الإنسان على كل يستعمل هذا المال لهدف وهو الأكل والشرب. أما الذي يضع أدوات زخرفية من الذهب والفضة ويجمدها في زوايا الدار، فهذا العمل في الواقع هو أبعد عن المشروعية وأوغل في معنى الإسراف من أن يستعمل الإنسان هذين المعدنين في الأكل أو في الشرب. ولذلك قال العلماء هذا من قبيل القياس الجلي الذي يعتبر الفرع أولى من الأصل في حكمه. ولذلك فقد اتفقت كلمة علماء الشريعة الإسلامية على أن الإنسان يملك أن يزين داره وأبهاءها بما يريد من الزخارف، لكن لا يجوز له أن يزين هذه الدار بقطع من الذهب أو الفضة لا المضببة، المطلي لا بانع، نعم لا يجوز له أن يزين داره بقطع من الذهب الصافي أو الفضة الصافية، لا على سبيل التجميد والتزيين ولا على سبيل الأكل فيها أو استعمالها لشرب أو نحو ذلك. وهذا بدليل الحديث الصحيح المتفق عليه والذي سمعناه الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع الإسراف، هذا النوع يدخل في المبدأ الذي قلت أن أستعمل المال في أصله في وجه لم يشرعه الله عز وجل. هذا العمل هو نوع من الإسراف لأنه تجاوز بالمال عن الحدود الشرعية إلى غيرها. وطبعا قبل أن أستثني كأني بكم تتساءلون ما الحكمة، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى وأباح للإنسان أن يزين داره بالزخارف كما يشاء، وهو القائل قل من حرم زينة الله، زينة الله، وهذا من الزينة، زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فما الحكمة في أن الشارع جاء فاستثنى من الزينة الذهب والفضة؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل من كل من الذهب والفضة منذ أقدم العصور مادة قيم للمنافع، لم يجعل الأحجار الكريمة أبدا قيمة للمنافع في عهد من العهود، ولم يجعل أي شيء آخر أو أي معدن آخر قيمة للمنافع، ولكنه جعل من الذهب والفضة لا غيرهما أداة لتبادل المنافع. ودعوني هنا أدخل في مسألة اقتصادية هامة جدا استرعت انتباه علماء الشريعة قبل أن تسترعي انتباه علماء الاقتصاد. الواقع أن الشيء الذي له قيمة في المجتمع إنما هو المنافع، فالخدمات الذاتية التي أتقدم بها للمجتمع هي التي لها قيمة حقيقية. الأمور التي يحتاج إليها الإنسان من طعام من شراب من مسكن من مأوى، والأنشطة الإنسانية التي تثمر صناعات تثمر زراعات تثمر إحياء أراضي، هذه هي التي تتسم بالقيمة لا غير. ولكن الشارع جل جلاله نفر، فوجد أنه لابد من طرح ميزان يكشف عن وجه العدالة في تبادل الناس هذه المنافع فيما بينهم. أنا يمكن أن أقدم لمجتمعي في الأسبوع منفعة بسيطة جدا ثم أركن إلى الكسل وأنام بقية ساعات هذا الأسبوع، غير جاري يمكن أن يقدم في الأسبوع منافع أكثر تساوي أضعاف مضاعفة للمنفعة التي قدمت. طيب هذا الإنسان الذي يفضلني في النشاط ويطرح في سوق المجتمع منافع يستفيد منها الناس أكثر مني، ينبغي أن ينال بدوره منافع تساوي ما قد طرح، وأنا أيضا الذي تكاسلت ينبغي أن أنال من المنافع بالقدر الذي طرحت. فإن أنا أخذت من المنافع أكثر مما قد أعطيت فإنني أكون بذلك ظلمت المجتمع، وإن أخذ جاري من المنافع أقل مما قد طرح يكون المجتمع قد ظلمه هو. طيب، كيف الخروج من هذه المعضلة؟ ما هو الميزان الذي يجعل الناس كلهم يأخذون من المنافع بقدر ما أعطوا؟ وقد عرفنا أن المنافع في الواقع التي تتسم بالقيمة هي هذه الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان: مأكل، مشرب، ملبس، دار يسكنها، أثاث، أرض يحييها، وهكذا. اقتضت الحكمة الإلهية هنا أن يكون هنالك نموذج شكلي، هذا النموذج الشكلي يحدد نسبة المنفعة التي يطرحها الناس في المجتمع، وبالتالي يضبط الناس ضمن نهج من الميزان المعتدل أو ميزان العدالة الذي يسهر على عدالة المجتمع، فلا يجعل مجتمعا يظلم فردا نشيطا، ولا يجعل فردا كسولا يظلم المجتمع. شرع الله سبحانه وتعالى لذلك أدوات هي في الواقع ميتة، لكن الله ربطها بهذه المنافع. ما هي هذه الأدوات التي اختارها الله عز وجل؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة لا قيمة لهما إطلاقا، لكن الله عز وجل جعل منهما قسائم تغطي المنافع التي أتقدم بها للمجتمع. فأنا عندما أبذل للمجتمع منفعة ذات أهمية كبرى ينبغي أن أتناول من المجتمع قسيمة تعطيني الحق في أن أتقاضى مثل هذه المنفعة التي أديتها. ما هي هذه القسيمة التي تبقى في سوق التداول والتي لا تذهب ولا تنتهي؟ هي الذهب والفضة. وهكذا فقد قضى الله عز وجل أن تكون قيم الأشياء هي الذهب والفضة، وأن تكون وظيفة هذه القيم حراسة العدالة في المجتمع، أي أن تكون وظيفتها أن تكون هنالك عيون ساهرة على أصناف الناس، من الذي ينشط لتقديم معونة أكثر للمجتمع، ومن الذي يتكاسل فيتراجع عن تقديم هذه المعونة. النشيط في دفع وبذل هذه المعونة أو هذه المنافع ينبغي أن يتقاضى مثلها، والكسول ينبغي أن يتقاضى ما يساوي كسله أيضا. هذه القيم هي العين الساهرة لذلك. الذهب والفضة هما العينان الساهرتان لذلك. إذن الآن عرفنا مهمة الذهب والفضة، والتي لا ترتفع إليهما مهمة الأحجار الكريمة، مهمة الزخارف، مهمة الزين. هذه الحكمة اقتضت شيئا، اقتضت أن لا تجمد هذه القيم، أن لا يجمد والفضة وظيفة إلا بالذهب والفضة. ما ينبغي للمجتمع أن يبعد الذهب والفضة عن هذه الوظيفة التي وظفهما الله عز وجل بها. وكيف يبعد المجتمع الذهب والفضة عن هذه الوظيفة؟ إذا ترك للأفراد أن يجمدوا هذين المعدنين، يجمدوهما في زخارف، في زين، في طقوس، في أواني، في أشياء، وإذا بالمجتمع شيئا فشيئا يمتص هذا المعدن بعد أن طرحه الله عز وجل ميزانا لتبادل المنافع، إذا بهذا المعدن قد تجمد وانتثر بين بيوت الناس ومات أو أعدل، ولا شك أن هذا ينطوي على ظلم كبير للمجتمع من الزاوية الاقتصادية التي أشرنا إليها في الأسبوع الماضي. أظن أن بعض الجدلين قد يقول لي: كان هذا فيما مضى، أما الآن فالواقع أن الأوراق النقدية حلت محل الذهب، والأوراق النقدية إنما ترتفع قيمتها وتهبط عن طريق الثقة، التي تتمتع بها الدولة التي تعود إليها هذه الأوراق النقدية. هذا الكلام يقال في سوق اقتصادي رائجة، لكن هذا الكلام لا جذور له أيها الإخوة. لو أن أي دولة من الدول التي تعتز بالثقة التي تتمتع بها، لو أنها فقدت الأطنان التي تحتفظ به من الذهب، لو أنها فقدت ذلك وانتشر هذا وذاع، لهبطت قيمة هذه الأوراق بين عشية وضحى. الثقة نعم هي الأساس، لكن ما هو مصدر الثقة؟ مصدر الثقة الصناعات ودولاب الاقتصادي المتحرك، نعم، لكن ما هو مصدر هذا الذي يتحرك؟ أيضا مصدر ذلك الزخر الذي تتمتع به دولة ما. وإلا فأنا أسأل، لماذا تضع تلك الدول الكبرى التي تتباهى بالثقة الاقتصادية التي تتمتع بها، لماذا تضع أيديها في شح وحراسة عجيبة ودقيقة للمقادير الكبيرة من الذهب التي تحتفظ بها عندها؟ لأنها تعلم أن روح الاقتصاد، روح الاقتصاد الغير المرئي، إنما يتمثل في هذا النقد، ولا يمكن للتطورات مهما سرت صعدا أو هبطت نزولا، لا يمكن أن تغير سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. نعم هذا شيء يغلف بالثقة، يغلف بالأنشطة الاقتصادية الصاعدة، يغلف بالصناعات، ولكن الغلاف يبقى غلافا، واللب لا بد أن يبقى، أن نعلمه جيدا ويعلمه الاقتصاديون جميعا. إذا عرفنا هذا فقد أدركنا الحكمة من أن الشارع منع تجميد هذين المعدنين اللذين شاء الله عز وجل أن يكونا ميزانا لتبادل المنافع بين الناس، وأداة عين ساهرة، بل جعلهما عينين ساهرتين، لكي لا يظلم المجتمع بواسطة الكسالة، ولكي لا يظلم أصحاب النشاطات الاقتصادية من قبل المجتمع. ما أعتقد أن فينا من يجهل ذلك، لكن لو أن الإنسان وضع قطعة كريستال تساوي قيمتها ما يزيد على ذهب أو فضة لا مانع، لأن هذه القطعة لم تكن يوما ما أداة تعامل، ولأن قلب الفقير لا يتحطم ويتحول إلى جذاب لأنه رأى مثلا قطعة ألماسة أو كريستالة في بيت أحد لأنه لا يطمح إليها، لكنه إذا رأى قطعة ذهب قد تحولت إلى زخرف جمدت في زاوية من زوايا الدار، أو رأى أن أصحاب الدار يأكلون بملاعق من الذهب، فإن قلبه يتحطم ولا ينكسر خاطره فقط، ذلك لأنه يخطر في باله يقول أنا أسعى لاهثا من أول الشهر إلى آخره من أجل أن أنال جزءا من هذه القطعة فأعود بقيمتها طعاما لأسرتي وأولادي، وهذا يجمد هذه القطعة في داره ويبعدها عن سوق التعامل. هذا الشيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. لكن هنالك سؤال آخر، طيب نحن نعلم أن الله عز وجل استثنى فأباح للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، والمفهوم المخالف ينادي بأنهما حل لإناثها. وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري فيما يرويه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بقطعة حرير في يمينه وبقطعة ذهب بيساره وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحلي بالنسبة للمرأة، استثنى أو أي أباح لها أن تتحلى بالذهب وبالفضة. طيب هذا وبهذا الدليل الذي ذكرناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة؟ وقد عرفنا الحكمة الأولى. الجواب أيها الإخوة، كما أن توظيف الذهب والفضة في سوق التعامل لكي يكون ميزانا لمدى تبادل المنافع بين الناس، كما أن هذه الوظيفة متفقة مع طبيعة الذهب والفضة، فكذلك تحلي المرأة بجزء من الذهب والفضة داخل في الوظيفة الذاتية التي خلق الله سبحانه وتعالى الذهب والفضة من أجله. في الواقع أن تمتع المرأة بجزء من هذين المعدنين لا يخرج هذين المعدنين عن وظائفهما، فكأن الله عز وجل يقول لنا: أنا وضعت بين أيديكم الذهب والفضة لمهمتين، أولاهما وهي الأساسية أن تكون قسائم تتبادلونها فيما بينكم لإبراز مدى التعاون الاقتصادي أو تبادل المنافع الحقيقية التي تسري فيما بينكم. الوظيفة الثانية والثانوية هي أن تجد المرأة في هذا الذهب أو الفضة ما تتجمل به. تجمل المرأة شيء طبيعي، بل وظيفة إنسانية فطر الله سبحانه وتعالى المرأة عليها، بل هي وظيفة اجتماعية أيضا، وأعتقد أنني قلت كلاما يتصل بهذا الشيء في حلقة من الحلقات السابقة. ولذلك فقد فتح الله عز وجل أمام الذهب والفضة مجالين اثنين لوظيفتين اثنتين. الوظيفة الأولى هي الأساسية، هي الأساسية. الوظيفة الثانية أن تجد المرأة في هذين المعدنين ما تجمل به نفسها، لكن ضمن حدود، ضمن حدود سماه الله عز وجل العرف. فالمرأة لها أن تستعمل الذهب والفضة لتتجمل به ضمن ميزان من العرف في المجتمع الذي هي فيه. فمجتمعنا مثلا لا ينكر على المرأة أن تتجمل بعدد من الأساور في معصميها، لا يستنكر مجتمعنا أن تتجمل بعقد، بقرب، بأقراب. إذن ضمن هذه الحدود لا يحرم ذلك، بل عند كثير من الفقهاء تسقط المالية من الذهب الذي جمد حليا وبالتالي لا زكاة فيه. أما إذا تجاوزت المرأة الحد المألوف في المجتمع الذي هي فيه بأن كست نفسها من الذهب والفضة ما يشبه البديل عن الثياب مثلا، ففي هذه الحالة ما زاد عن العرف يحرم، وما زاد عن العرف يجب أن تبذل عليه الزكاة أجل. ولكن هذا ينبغي أن أقول لكم مرة أخرى، ينبغي أن نعود به إلى طبيعة المجتمع الذي نحن فيه. بعض بلدان الخليج مثلا لا ينكرون أبدا أن تتجمل المرأة لا سيما في ليلة عرسها من الذهب أو الفضة بما يمتد من عنقها إلى أدنى صدرها، ولا يعجبون من ذلك، بل ربما يعتبرون هذا شيئا ضروريا. الشريعة الإسلامية في هذه الأمور تتبع الأعراف. النفقة يجعلها الشارع خاضعة للأعراف، ما يتعلق بالتعامل بالذهب والفضة في هذا المجال يخضع الشريعة الإسلامية أحكامها للأعراف. وقد يقول قائل: والرجل أليس من حقه نعم أن يتجمل أيضا وأن يتحلى بالذهب أو الفضة؟ الرجل لا، الشريعة الإسلامية تنهج في هذا طبق ما تقتضيه الفطرة، أما المرأة فمن فطرتها أن تتجمل والمجتمع يقرها على ذلك، بل لو أنها لم تتجمل لتفتحت ثغرات وثغرات في المجتمع. لكن من الذي قال إن الرجل أيضا لا يصلح شأنه إلا أن تتجمل بالنهج، بالنهج الذي تتجمل به المرأة؟ إذن فليضع الرجل أيضا أساور في يديه، نعم، وليتحلى الرجل بعقد كالذي تتحلى به المرأة. قد يقول البعض: فعلا هذا يحصل، هذا يحصل، سميه بلاك، سميه أسورة، سميه كما تشاء. نعم، هذا شيء يعني مما أسفته رياح الغرب علينا، ولكننا ينبغي أن نعود بكل عرف وعادة طارئتين إلى موازين الشريعة الإسلامية. الرجل يتجمل بأنواع أخرى من الجمال تتفق مع فطرته، الرجل يتحلى بأنواع أخرى مما يجعل الرجل يكبر في عيني المرأة، لكنه والله لا يكبر في عيني المرأة بالزخارف التي فطر الله المرأة للرجل عليه. وقد رمز البيان الإلهي إلى هذا الفارق بين الرجل والمرأة عندما قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هل يمكن أن تتصور أن رجلا نشئ في الحلية التي حرمها الله عز وجل على الرجال وأباحها للنساء، هل يمكن أن تتصور أن رجلا نشئ في الحلية هكذا كما يقول الله عز وجل ثم تفتحت في حياته الميز والصفات والخصائص الإنسانية العليا؟ هل يمكن أن تتصور أن هذا الإنسان يتسم بمعاني الرجولة في أعلى مراتبها وصفاتها؟ بيان الله عز وجل يشكك في هذا، يشكك: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولكن الله عز وجل استثنى عن طريق السنة النبوية للرجل الخاتم من الفضة، فله أن يتجمل بخاتم من الفضة لا أكثر من ذلك. هذا مثال أيها الإخوة للإسراف، وأعود فأضعكم أمام المبدأ الذي انطلقنا منه، وهو مبدأ من مبادئ ثلاثة: أن يستعمل الإنسان المال في غير الوجه الذي شرعه الله عز وجل، هذا يدخل في الإسراف. ونظرا لذلك فاستعمال الذهب والفضة فيما قد حرمه الله من أوان وزخارف وتجميلات هذا شيء محرم. وقد قلت لكم لا يمكن ولا يجوز لنا أن نقيس على ذلك القطع الثمينة من أحجار كريمة. قد يقول لنا قائل إن هنالك أحجار كريمة تساوي الجرام الواحد، يساوي الجرام الواحد من أضعاف ما يساويه. نعم لا مانع، ذلك لأن هذه الأحجار لم يطرحها الله عز وجل يوما ما في سوق التعامل، ولذلك فإن قلب الفقير إذا رأى ذلك لن ينكسر، لأنه لا يطمح إطلاقا أن يضع قطعة ألماس في جيبه من وراء العمل الذي يمارسه، لكنه يطمح أن يضع قطعة ذهب يشتري بها ما يعود به إلى أسرته وأهله وأولاده. المبدأ الثاني من المبادئ التي تقحم الإنسان في الإسراف وتخرجه عن ساحة العمل المشروع هو أن يكون مستعملا للكم الذي هو أكثر من حاجته المباحة في استعمال الطيبات. وأعتقد أننا هنا أمام ما يمنعنا من مواصلة الكلام، فقد قيل إن الوقت قد انتهى، وأعدكم أن أعود إلى هذا الكلام بشرح مفصل في الأسبوع القادم إن شاء الله.